أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن والتسعون إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة صفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية التاسعة والأربعين بصفة أخص. الآية اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هي قوله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ أَنْجَيْنَاكُمْ في موضع آخر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآية مرة أخرى: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ ربكم عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في ظل الحديث عن بني إسرائيل وعما أنعم الله عز وجل عليهم به، وقد ذكرهم بنعمه إجمالا وتفصيلا، فبدأ السياق في قصة بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ثم كانت للتعليمات وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. في ظل هذا السياق وهذه النعم وما سبق أن بيناه وفسرناه بفضل الله عز وجل، يأتي قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويمتد ذكر النعم: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وهكذا حديث عن النعم وتذكير بها، وأمام جحود النعم يمكن أن يحدثهم عما نزل بهم من النقم، فها نحن نمضي قدما بفضل الله تبارك وتعالى مع قصة بني إسرائيل وتوضيح كل موقف من المواقف وتفسير كل آية من الآيات بفضل رب الأرض والسماوات، وردا على سلام الإخوة والأخوات نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا بالإجمال الآن. إذن قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تفسير الإجمالي: وإذ نجيناكم أي واذكروا ذلك، اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون أتباعه ومن كان على دينه يسومونكم أي يكلفونكم سوء العذاب أي شديد العذاب، وبيانه قوله تعالى: يذبحون أبناءكم أي يقتلون أبناءكم كما في آية الأعراف، ويستحيون نساءكم أن يستبقونهم أحياء، لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا في ذهاب ملك فرعون، فاقترحوا عليه قتل الأبناء واستحياء النساء. قال الله: وفي ذلكم، أي الذي يفعلونه بكم أو كانوا يفعلونه بكم، بلاء، أي ابتلاء واختبار وامتحان من ربكم عظيم. وقيل: وفي تنجيتكم من هذه المحن نعمة عظيمة، والبلاء يكون بالنعمة ويكون بالشدة أو النقمة. بسم الله. ومن التفاسير المختصرة أيضا تفسير الجلالين، قال في الآية: واذكروا، يعني يقول وإذ نجيناكم، وبمعنى اذكروا، واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله على آبائهم، تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب، أشده، والجملة حال من ضمير نجيناكم، يذبحون بيان لما قبله، أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون، نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء، بلاء أي ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. ما قاله السيوطي على شاكلة ما قاله الواحدي. طبعا في أشد اختصارا عند الأستاذ فريد وجدي في المصحف المفسر. لماذا سماه المفسر؟ لكن هو على طريقة، على هامش التلاوة أو على طريقة شرح الكلمات، قال: يسومونكم، يقال سامه عذابا أي ولاه إياه، ويستحيون نساءكم أي يتركونهم أحياء، بلاء، البلاء والغم يبلي الجسم، والاختبار بالخير أو بالشر. تفسير المعاني: واذكروا يا بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون يولونكم العذاب الأليم، يذبحون أولادكم ويستبقون نساءكم، وفي ذلكم بلاء لكم كبير. مثل هذه التفسير مهمة لمن أراد أن يبحث عن معنى كلمة ويخرج. وفي صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف قال: فرعون لقب لكل من ملك مصر في ذلك العهد، لقب لكل من ملك مصر في ذلك العهد، وفي كل عهد يا شيخ حسين. وفرعون الذي ولد موسى في زمنه وربي في بيته وكان يسومهم سوء العذاب. قيل هو رعمسيس الثاني من الأسرة الثانية من الأسرة التاسعة عشر. أما فرعون الذي أغرق فهو ابنه من فتاح على ما نقله صاحب الأنبياء عن علماء الآثار. صاحب الأنبياء يعني يقصد صاحب كتاب الأنبياء في القرآن الكريم. يسومونكم سوء العذاب يبغون لكم أشد العذاب وأفظعه من السوم، وهو مطلق الذهاب أو الذهاب في ابتغاء الشيء. يقال سامت الإبل فهي سائمة، أي ذهبت إلى المراعي، وسام السلعة أي إذا طلبها وابتغاها. سوء بالضم كل ما يغم الإنسان من أمر دنيوي أو أخروي، وهو في الأصل مصدر ويؤنث بالألف فيقال السوء. ويستحيون نساءكم يستبقون بناتكم ولا يقتلون ولا يقتلون ليستخدموهن. يقال استحياه، استحياه أي استبقاه، وأصله طلب له الحياة، طلب له الحياة والبقاء. بلاء اختبار وامتحان بالمحن المقتضية للصبر أو المنح المقتضية للشكر أو لهما معا للترغيب والترهيب، فيقال بلوته بلوى وبلاء، اختبرته وامتحنته. والاسم البلوى والبلية والبلوة. انتهى كلامه رحمه الله وأعطانا معلومة طيبة. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه وهم يذيقونكم أشد العذاب فيكثرون من ذبح أبنائكم وترك بناتكم للخدمة والانتهاء، وفي ذلك اختبار لكم من ربكم، وفي إنجائكم منه نعمة عظيمة تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم وأجيالكم. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم: واذكروا من نعمنا عليكم أن نجيناكم من ظلم فرعون وأعوانه الذين كانوا يذيقونكم أشد العذاب، فهم يذبحون الذكور من أولادكم لتوهم أن يكون منهم من يذهب بملك فرعون، ويستبقون الإناث ليستخدموهن. وفي هذا العذاب والتعرض للفناء ابتلاء شديد من ربكم واختبار عظيم لكم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الجزائري قال في شرح الكلمات: النجاة، وإذ نجيناكم، النجاة الخلاص من الهلكة، كالخلاص من الغرق والخلاص من العذاب. من آل فرعون، آل فرعون أتباع فرعون، وفرعون ملك مصر على عهد موسى عليه السلام، يعني هذا لقبه. يسومونكم سوء العذاب، يبغونكم سوء العذاب وهو أشده وأفظعه، ويذيقونكم إياه. يستحيون نساءكم، يتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة، ويذبحون الأولاد خوفا منهم إذا كبروا. في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء أي ابتلاء وامتحان شديد لا يطاق. والمعنى تضمنت هذه الآيات الخمس أربع نعم عظمى أنعم الله بها على بني إسرائيل، وهي التي أمرهم بذكرها ليشكروه عليها بالإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام. فالنعمة الأولى إن جاءهم من فرعون وآله بتخليصهم من حكمهم الظالم وما كانوا يصيبونه عليهم من ألوان العذاب، من ذلك ذبح الذكور من أولادهم وترك البنات لاستخدامهن في المنازل كرقيقات، والثانية فلق البحر لهم وإغراق عدوهم بعد نجاتهم وهم ينظرون، أي كما يأتي في السياق، والثالثة عفوه تعالى عن أكبر زلة زلوها وجريمة اقترفوها، وهي اتخاذهم عجلا صناعيا إلها وعبادتهم له، فعفى تعالى عنهم ولم يؤاخذهم بالعذاب لعلهم أن يشكروه تبارك وتعالى بعبادته وحده دون سواه. والرابعة ما أكرم به نبيه موسى عليه السلام من التوراة التي فيها الهدى والنور والمعجزات التي أبطلت باطل فرعون وأحقت دعوة الحق التي جاء بها موسى عليه السلام. هذه النعم هي محتوى الآيات الخمس والتي نحن بصدد الآية الأولى منها، ومعرفتها معرفة لمعاني الآيات في الجملة اللهم إلا جملة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في الآية الأولى فإنها اختبار وإخبار بأن الذي حصل لبني إسرائيل من عذاب على أيدي فرعون وملئه إنما كان امتحانا من الله واختبارا عظيما لهم، كما أن الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى لموسى بعد نجاة بني إسرائيل 40 ليلة، وهي ذو القعدة وعشر ذي الحجة ليعطيه التوراة يحكم بها بني إسرائيل. حدث في غيابه أن جمع السامري حلي بني إسرائيل أو نساء بني إسرائيل وصنع منه عجلا ودعاهم إلى عبادته فعبدوه فاستوجبوا العذاب، إلا أن الله عز وجل من عليهم بالعفو ليشكروا. هداية هذه الآيات من هداية هذه الآيات ذكر النعم يحمل على شكرها، والشكر هو الغاية من ذكر النعمة، أن الله تعالى يبتلي عباده لحكم عالية، فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى فيما يبتلي به عباده. الشرك ظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، إرسال وإنزال الكتب الحكيمة فيهما هداية الناس إلى معرفة ربهم، إرسال الرسل وإنزال الكتب الحكيمة فيهما هداية الناس لمعرفة ربهم وطريقة التقرب إليه ليعبدوه فيكملوا ويسعدوا في الحياتين. بسم الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وننتهي من الموجز بكلام الشيخ عبد الرحمن السعدي في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن. قال رحمه الله: هذا شروع في تعداد نعمه سبحانه وتعالى على بني إسرائيل على وجه التفصيل، فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي لشدة أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن فأنتم ما بين قتيل وذليل بالأعمال الشاقة مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم فهذا مهما يوجب عليكم فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم ومن الإيجاز إلى التفصيل من الإيجاز إلى التفصيل فنأخذ تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة حيث قال في الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون أي واذكروا إذ أنقذناكم من آل فرعون والمراد بآل فرعون جماعة فرعون ويدخل فيهم فرعون بالأولوية لأنه هو المسلط لهم على بني إسرائيل وكان بنو إسرائيل مستضعفين في مصر وسلط عليهم الفراعنة حتى كانوا كما قال الله تعالى يسومونكم سوء العذاب وهناك في صدر سورة القصص بعد قوله تعالى طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الآيات وهنا قال يسومونكم سوء العذاب ومعنى السوم في الأصل الرعي ومنه السائمة أي الراعية والمعنى أنهم لا يرعونكم إلا بهذا البلاء العظيم الذي هو سوء العذاب أي سيئه وقبيحه والذي تفسيره يذبحون أبناءكم الفعل مضعف أي مشدد للمبالغة لكثرة من يذبحون وعظم ذبحهم هذا وقد جاء في سورة الأعراف يقتلون وهو بمعنى يذبحون ويحتمل أن يكون مغايرا له فيحمل على أنهم يقتلون بعضا بغير الذبح ويذبحون بعضا أو أن يكون القتل ذبحا كما أن الذبح يسمى قتل ويحتمل أن يكون مغايرا له فيحمل على أنهم يقتلون بعضا بغير الذبح ويذبحون بعضا وعلى كل فالجملة بيان لقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب هذا وقد جاء في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، أي أضيفت هناك في سورة إبراهيم الواو بالواو عطفا على قوله تعالى يسومونكم، والعطف يقتضي المغايرة، فيكون المعنى أنهم جمعوا بين سوم العذاب وهو التنكيل والتعذيب وبين الذبح. قوله تعالى ويستحيون نساءكم، أي يستبقون نساءكم، لأنه إذا ذهب الرجال وبقيت النساء ذل الشعب وانكسرت شوكته، لأن النساء ليس عندهن من يدافع ويبقين خدما لآل فرعون، وهذا والعياذ بالله من أعظم ما يكون من الإذلال. ومع هذا أنجاهم الله تعالى من آل فرعون وأورثهم ديارهم، كما قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، سورة الشعراء. وفي سورة الدخان قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين وهم بنو إسرائيل. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وفي إنجائكم من آل فرعون ابتلاء من الله عز وجل، أي اختبار عظيم، ليعلم من يشكر منكم ومن لا يشكر، كما أسرفنا أن الابتلاء يكون بالخير والشر، وهو قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، سورة الأنبياء. قال بعض الصالحين كثيرون الذين نجحوا في الابتلاء بالصبر، الابتلاء الذي يكون نقمة نجحوا بالصبر عليه، وقل من ينجح في الابتلاء الذي يكون نعمة، حيث يقل شكرهم وقليل من عبادي الشكور. من فوائد الآية تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته عليهم بإنجائهم من آل فرعون، ومنها أن الإنجاء من العدو نعمة كبيرة ينعم الله بها على العبد، ولهذا ذكرهم الله بها في قوله تعالى نجيناكم. ومنها بيان حنق آل فرعون على بني إسرائيل، وقيل إن هذا التقتيل كان بعد بعثة موسى، لأن فرعون لما جاءه موسى بالبينات قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وقال في سورة الأعراف سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قل هذا لا يمنع من ذاك، وذكر بعض المؤرخين أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسى أو قبل ولادته، لأن الكهنة ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، فجعل يقتلهم، وعضضوا هذا القول بما أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لكن هذه الآية ليست صريحة فيما ذكروا، لأنها قد تخاف عليه إما من هذا الفعل العام الذي يقتل به الأبناء أو بسبب آخر. وآية الأعراف قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لا دليل فيها صراحة على التقتيل أو على أن التقتيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام، لأن الإيذاء لا يدل على القتل، ولأن فرعون لم يقل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أرسل إليه موسى عليه السلام، ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه بعد ذلك استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهذا رأي للشيخ ابن عثيمين نحن نريده على أنه محتمل، وإلا فالذي يغلب على الظن أنهم كانوا يفعلون هذا قبل ولادة موسى وتكرر هذا بعد بعثته عليه السلام. ومن فوائد الآية أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في عباده بما يسوءهم أو يسرهم، لقوله تعالى من ربكم في ذلكم بلاء من ربكم، يعني هذا العذاب الذي سامكم إياه آل فرعون، وكذا الإنقاذ منه كله من الله عز وجل، فهو الذي بيده الخير ومنه كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بتصرف، يعني تصرفت فيه ببعض التعليق وبعض الزيادات. سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة والرضوان قال في الآية بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من يوم لا تنفع فيه الشفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أراد أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الآية إذ هي ظرف لشيء، وسبق أن قلنا إن الظرف نوعان، لأن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى زمان يقع فيه وإلى مكان يقع فيه. وعندما أقول لك اجلس مكانك، هذا الظرف يراد به المكان. وعندما يخاطب الله عز وجل عباده اذكر إذ فعلت كذا، أي يذكر وقت أن فعلت كذا، فيكون ظرف زمان. وقول الحق تبارك وتعالى وإذ نجيناكم، أي يذكر الوقت الذي نجاكم فيه من فرعون. والآية التي نحن بصددها وردت 3 مرات في القرآن الكريم، هنا في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والثانية في سورة الأعراف وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والثالثة في سورة إبراهيم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والاختلاف بين الآية الأولى والثانية هو قوله تعالى في سورة البقرة يذبحون أبناءكم، وفي سورة الأعراف يقتلون أبناءكم. نجيناكم من آل فرعون في الآية الأولى، وأنجينا في الآية الثانية، وإذ أنجيناكم من آل فرعون. فما الفرق بين نجينا وأنجينا؟ هذا هو الخلاف الذي يستحق أن تتوقف عنده. في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون، الكلام هنا من الله. أما في سورة إبراهيم فنجد: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، الكلام هنا كلام موسى عليه السلام. ما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام موسى؟ إن كلام موسى يحكي عن كلام الله. إن الله سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بقمم النعمة ولا يمتن بالنعم الصغيرة. والله تبارك وتعالى حين امتن على بني إسرائيل قال: نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولم يتكلم عن العذاب الذي كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون. إنهم كانوا يأخذونهم أجراء في الأرض ليحرثوا، وفي الجبال لينحتوا الحجر، وفي المنازل ليخدموا، ومن ليس له عمل يفرضون عليه الجزية. ولذلك كان اليهود يمكرون ويسيرون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون في أخذ الجزية منهم. وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي أنهم كانوا يتمسكنون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية. ومن أمثلتهم: تمسكن حتى تتمكن، وانحني حتى تصل، ثم كانت الأخيرة: فرق تسد. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من كل هذا العذاب، بل يمتن عليهم بقمة النعمة، وهي نجاة للأبناء من الذبح، نجاة الأبناء من الذبح واستحياء النساء، لأنهم في هذه الحالة ستستذل نساؤهم ورجالهم، فالمرأة لا تجد رجلا يحميها وتنحرف. فكلمة نجى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير. كلمة نجى تكون وقت نزول العذاب، وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب. الأولى للتخليص من العذاب، والثانية يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا. الأولى للتخليص من العذاب، والثانية يبعد عنهم عذاب فرعون نهائيا. ففضل الله عليهم كان على مرحلتين: مرحلة أنه خلصهم من عذاب واقع عليهم، والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذاب. ففضل الله عليهم كان على مرحلتين: مرحلة أنه خلصهم من عذاب واقع عليهم، والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم العذاب. قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب. ما هو السوء؟ إنه المشتمل على ألوان شتى من العذاب، كالجلد والسخرة والعمل بالأشغال الشاقة. ما معنى يسوم؟ يقال: سام فلان خصمه، أي أذله وأعنته وأرهقه. وسام مأخوذة من سام الماشية من سام الماشية أي تركها ترعى، لذلك سميت بالسام أي المتروكة. وعندما يقال إن فرعون يسوم بني إسرائيل سوء العذاب، معناه أو معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب. فتجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة، يتكلم عن فراعنة قدماء كانوا في عهد عاد وعهد ثمود. واقرأ قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أي أن الله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء المصريين بعد عاد وثمود، وهذا دليل على أن حضارة عاد وثمود قديمة. والله سبحانه وتعالى وصف عادا بأنها التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي أنها حضارة أرقى من حضارة قدماء المصريين. قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى عادا بأنها التي لم يخلق مثلها في البلاد، مع أنه يوجد الآن حضارات متقدمة كثيرة. نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثاره، ولكنه أخفى عنا حضارة عاد. ولقد وجدنا في حضارة الفراعنة أشياء لم نصل إليها حتى الآن، مثل براعتهم في تحنيط الموتى، والمحافظة على الجثث وبناء الأهرامات وغير ذلك. وبما أن حضارة عاد كانت أرقى من حضارة الفراعنة، فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار ما زالت خافية على العالم حتى الآن، ولكننا لا نعرف شيئا عنها لأن الله لم يكشف لنا آثارها. ولقد تحدث الحق سبحانه وتعالى عن الفراعنة باسم فرعون، وتكلم عنهم في أيام موسى باسم آل فرعون، ولكن الزمن الذي كان بين عهدي يوسف وموسى لم يسم ملك مصر فرعون، إنما سماه العزيز الذي هو رئيس الوزراء ورئيسه الملك. وقال الحق تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. إذن فالحاكم أيام يوسف عليه السلام كان يسمى ملكا ولم يسمى فرعون، بينما حكام مصر قبل يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون، ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم مصر الهكسوس. أهل بني إسرائيل فقد أغاروا على مصر وانتصروا على الفراعنة وحكموا مصر سنوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها. والغريب أن هذه القصة لم تعرف إلا بعد اكتشاف حجر الرشيد وفك رموز اللغة الهيروغليفية. وكان ملوك الهكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة، ولذلك نرى في قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به. وهكذا نعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل حاكم في زمن، وصف الفراعنة بأنهم الفراعنة، ثم جاء الهكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك ملك. عندما جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر، فإذا كان هذا الأمر لم نعرفه إلا في مطلع القرن الخامس عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيد، ولكن القرآن أرخ له التاريخ الصحيح منذ 14 قرنا، وهذه معجزة تنضم لمعجزات كبيرة في القرآن الكريم عن شيء كان مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلوما الآن، لنجد أن القرآن جاء به في وضعه الصحيح والسليم. بعد أن تحدثنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم، نتحدث عن الفرق بين يذبحون أبناءكم ويقتلون أبناءكم. الذبح غير القتل، الذبح لا بد فيه من إراقة دم، والذبح عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة، ولكن القتل قد يكون بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق، كل هذا قتل ليس شرطا فيه أن تسفك الدماء. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذرية بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين، انتقاما لأنهم كانوا حلفاء للهكسوس وساعدوهم على احتلال مصر، ولذلك فإن ملك الهكسوس اتخذ يوسف وزيرا، فكأن الهكسوس كانوا موالين لبني إسرائيل، وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بني إسرائيل بكل وسائل الانتقام، قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم. أما مسألة الذبح في قوله تعالى يذبحون أبناءكم، فلقد رأى فرعون نارا هبت من ناحية بيت المقدس فأحرقت كل المصريين ولم ينجو منها غير بني إسرائيل، فلما طلب فرعون تأويل الرؤيا قال له الكهان يخرج من ذرية إسرائيل ولد يكون على يده نهاية ملكك، فأمر القابلات أو القوابل يعني الدايات التي تستقبل المواليد، كانت معروفة باسم الداية وفي اللغة تسمى القابلة، أمر القوابل بذبح كل مولود ذكر من ذرية بني إسرائيل، ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون إن بني إسرائيل يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات لهم، فجعل الذبح سنة والسنة الثانية يبقون على المواليد الذكور، وهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح فنجا، وموسى ولد في السنة التي فيها ذبح فحدث له ما حدث فيما سنقصه بعد إن شاء الله أو في تفسير سورة القصص. إذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه، وفرض الذبح حتى يتأكد قوم فرعون من موت المولود، ولو فعلوه بأي طريقة أخرى كأن ألقوه من فوق جبل أو ضربوه بحجر غليظ أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو من الموت، ولكن الذبح يجعلهم يتأكدون من موته في الحال فلا ينجو أحد. والحق يقول يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كلمة الابن تطلق على الذكر، ولكن الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك كان الذبح للذكور فقط، أما النساء فكانوا يتركونهن أحياء. ولكن لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من قوله يستحيون نساءكم؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الفكرة من هذا هو إبقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون، لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء، أي أنهم يريدونهن للمتعة، وذلك للتنكيل ببني إسرائيل. ولا يقتل رجولة الرجل إلا أنه يرى الفاحشة تصنع في نسائه، والحق سبحانه وتعالى يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر، ولكن الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر، والبلاء كلمة لا تخيف، أما الذي يخيف هو نتيجة هذا البلاء، لأن البلاء هو امتحان أو اختبار، إن أديته ونجحت فيه كان خيرا لك، وإن لم تؤده كان وبالا عليك. والحق سبحانه وتعالى يقول في خليله إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم نجح في الامتحان، والبلاء جاء لبني إسرائيل من جهتين، بلاء الشر بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم، وبلاء الخير بإنجائهم من آل فرعون. ولقد نجح بنو إسرائيل في البلاء الأول وصبروا على العذاب والقهر وكان بلاء عظيما، وفي البلاء الثاني فعلوا أشياء سنتعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي ظلال القرآن قال رحمه الله تعالى سيد قطب بعدئذ يمضي يعدد آلاء الله عليهم، وكيف استقبلوا هذه الآلاء، وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن الطريق. في مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من آل فرعون ومن العذاب الأليم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إنه يعيد على خيالهم ويستحيي في مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه باعتبار أنهم أبناء هذا الأصل البعيد، ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب. يقول لهم واذكروا إذ أنجيناكم، واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون حالة ما كانوا يديمون عذابكم من سام الماشية يجعلها سائمة ترعى دائما، وكأن العذاب كان هو الغذاء الدائم الذي يطعمونهم إياه. ثم يذكر لونا من هذا العذاب هو تذبيح الذكور واستحياء الإناث كي يضعف ساعد بني إسرائيل وتثقل تبعاتهم. وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ربهم عظيم، ليلقي في حسهم وحس كل من صادف شدة أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء واختبار وفتنة، وأن الذي يستيقظ لهذه الحقيقة يفيد من الشدة ويعتبر بالبلاء ويكسب من ورائهما حين يستيقظ، والألم لا يذهب ضياعا إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها، والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصور، وحين تدخر ما في التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتمال، ومن زاد للآخرة باحتسابها عند الله وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته، ومن ثم هذا التعقيب الموحي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وحيث انتهى الوقت أضيف إليه خاتمة لابن كثير يقول تبارك وتعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، اذكروا نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنة الله عليه كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبطي ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: وفتناك فتونا. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وسيأتي تفسير ذلك هناك إن شاء الله وفي أول سورة القصص، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أي يولونكم، قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها، قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبين أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي، نقله القرطبي. وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله ها هنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال: وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقال أن يقول هناك: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد ابن مصعب ابن الريان، وقيل مصعب ابن الريان، أيما كان فعليه لعنة الله، وكان من سلالة عمليق ابن داود ابن إرم ابن سام ابن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استخر. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائكم إياه، وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله بلاء من ربكم عظيم قال نعمة، قال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى نبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات في سورة الأعراف. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمة جزى الله بالإحسان ما فعل بكم، وأبلاهما خير البلاء وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله في ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء ها هنا في الشر والمعنى في الذبح مكروه وامتحان، والله أعلم. لعله اتضح معنى الآية وسيأتي لها شبيهات بها في سورة الأعراف وفي سورة إبراهيم. في سورة إبراهيم فرق اللي هو الواو واو العطف التي تقتضي المغايرة، نذكرها إن شاء الله هناك. وبذا نكون قد أتينا على درس اليوم وعلى هذه الآية، ونقف على قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. موعد محاضرة الغد إن شاء الله، الغد يوم الاثنين بيكون عندي محاضرة، سأجتهد إن شاء الله عند الساعة الثانية أكون موجودا، فإن تأخرت بعض الوقت دقائق معدودة يعني جعلت لها بدلا بعد الثالثة إن شاء الله، لكن إن شاء الله تتم المحاضرة في حينها، وهذا من باب الاحتياط في التنبيه حتى لا يقال الشيخ لم يدخل الساعة الثانية ونترك المحاضرة، لا، ربما أقول احتياطا. إذن أكتفي بهذا القدر وأستعد لصلاة العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن موعدنا الليلة إن شاء الله الساعة 9 مع رياض الصالحين. الشيخ علي لم يدخل، أسأل الله له الشفاء والعافية، أسأل الله الشفاء لكل مريض مسلم، كل أخت المسلمة. السلام عليكم.